Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد أحمد بن شمسي، الناطق الرسمي باسم منظمة Human Rights Watch. ومنظمة Human Rights Watch هي منظمة أمريكية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وقد أصدرت هذه المنظمة بيانا في خلال الأسبوع الماضي يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وتحديدا عن اعتقالات الطلاب والناشطين. السيد أحمد بن شمسي، مرحب بك في راديو دبنجا.
شكرا على استضافتك.
سيد أحمد، ممكن تكلمنا عن الأسباب اللي دعتكم لإصدار هذا البيان؟
أصدرنا هذا البيان لكي نندد بالحملة، حملة القمع الشرسة التي تطال طلبة في السودان، وليس فقط الطلاب بل كذلك الناشطين وحتى محاميهم. يعني وصل القمع طلاب إلى مستوى من الشراسة يعني ملفت للنظر. فتم اعتقال منذ منتصف أبريل، يعني منتصف الشهر الماضي فقط، العشرات من الطلاب وكذلك الناشطين خلال احتجاجات وقعت داخل الحرم الجامعي في الخرطوم وفي مدن أخرى كذلك، والكثير منهم لا زال قيد الاعتقال. فسجلنا أن خلال تلك الاشتباكات يعني قتل طالبان وتعرض كثيرون آخرين لإصابات في مدينة أخرى من غير الخرطوم، يعني مدينة الأبيض ومدينة أم درمان كذلك، وبعضهم بعض الذين لا زالوا في طور الاعتقال ليسوا فقط محتجزين بل مكان تواجدهم يعني غير مكشوف، لم تكشف عليه الحكومة. فهذا يمثل عناصر الاختطاف القسري، هم يعني اختفوا، الحكومة لا تقول أين هم ولا تسمح كذلك قوة الأمن بمقابلتهم مع المحامين والاتصال بأسرهم، وهناك مخاطر كبيرة أن يتعرضوا هؤلاء الطلبة إلى التعذيب.
طيب أستاذ أحمد، يعني وفق المعلومات التي وردت إليكم، هل تعرض هؤلاء الطلاب فعلا لتعذيب أم أنها مجرد شكوك؟
وصلتنا معلومات دقيقة لأن تفيد أنهم تعرضوا للضرب وأنواع أخرى من سوء المعاملة. لا نسمي ما وقع لهم إلى حد الآن بالتعذيب لأننا لم تصلنا معلومات دقيقة، لكن ما نقول هو في كل الحالات التي فيها اختطاف قسري، وهذا حال العشرات من المحتجزين الآن، هناك مخاطر كبيرة أن هؤلاء الأشخاص يعرضون للتعذيب، لأن هدف الاختطاف القسري هو أن لا يكون هناك وجود رسمي للناس الذي تم اعتقالهم. وبناء على عملنا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان نعرف أن حيثما يكون اختطاف قسري تزداد مخاطر التعذيب كثيرا.
هل توجه التهم لهؤلاء الطلاب من قبل القضاء أو من قبل الشرطة؟
الحكومة تتهم المحتجين بصفة عامة باستخدام العنف، وفي حالة واحدة وهي حالة طالب يسمى عاصم عمر فاتهمته بالقتل، لكن ما نلاحظ أن ليست هناك في الكثير من الحالات يعني حجج كافية. فنحن نقول إذا لديكم، نحن نتكلم مع الحكومة السودانية ونقول لها إذا لديكم حجج وتثبت أن الأشخاص متورطين في العنف أو في القتل فحاكموهم في أقرب وقت وأظهروا حججكم، لكن إذا لم تتوفروا على الحجج فيجب عليكم إطلاق سراحهم مباشرة والكشف طبعا عن مكان تواجد هؤلاء الذين هم مختطفون، يعني بدون أي وجود على الوثائق الرسمية لقوة الأمن.
طيب، أنت تحدثت عن تجاوز خطير في الاعتداء على مكتب الأستاذ نبيل أديب المحامي، وهو محامي معروف في الدفاع عن حقوق الإنسان.
فعلا أغلبية من الطلبة الذين تم اعتقالهم اعتقلوا في الحرم الجامعي إثر مظاهرات، لكن قوات الأمن السودانية ذهبت أبعد، اعتقلت ناس كانوا في مكتب المحامي الباري خارج نبيل أديب وكانوا يعني يتخذون استشارات قانونية. فاعتقلت ليس فقط الطلاب بل كذلك أفراد من أسرهم كانوا معهم في المكتب وموظفين بالمكتب. وهذا ليس التجاوز الوحيد الذي يعني سجن فوق يعني بالمزيد من الاعتقالات فقط في الجامعة. فاعتقلوا الناس في مكتب المحامي واعتقلوا الناس كذلك في المستشفى. تصور معي طلاب يعانون من الضرب وإصابات ويذهبون للشفاء ليتلقوا فيها يعني علاجا طبيا في المستشفى ويعتقلون في المستشفى. وأضيف على ذلك أن كانت هناك يعني عراقيل كثيرة وضعتها السلطات السودانية أمام التغطية الإعلامية. ومثلا صادرت السلطات 5 طبعات من صحيفة الجريدة بما يبدو بسبب تغطية هذه المظاهرات.
طيب ماذا تطلبون من الحكومة السودانية كمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان؟ ماذا يعني تقولون للحكومة السودانية في مثل هذه الحالات؟
نقول أولا وقبل كل شيء أن يجب على الحكومة التوقف من هذه الأساليب أولا، والإعلان فورا عن مكان احتجاز كافة المعتقلين وإطلاق سراح كذلك كل الأشخاص الذين هم في حالة اعتقال بدون أي تهم. أما الذين موجه إليهم تهم فيجب أن يحاكموا يعني على وجه السرعة، وأن إن كانت هناك حجج أن تقدم هذه الحجج في محاكمات طبعا تتوفر على شروط العدالة.
طيب سؤال أخير أستاذ أحمد بن شمسي، جهاز الأمن والمخابرات السوداني يعني يده مطلقة في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان، ما هي السبل لوقف مثل هذه الانتهاكات؟
السبل يعني نحن منظمة حقوقية، مع الأسف ليست لدينا شرطة ولا جيوش ولا أمر من هذا القبيل. فنحن كمنظمة حقوقية ما نعمل هو أننا نوثق الانتهاكات وكذلك نخبر الرأي العام العالمي من هذه الانتهاكات كما أفعل الآن معكم، وأشكركم على هذه الفرصة للتواصل مع مستمعين السودانيين ونقدم بلاغاتنا إلى المنظومة الدولية لكي نثير الانتباه أن هناك انتهاكات خطيرة جارية في السودان، آملين أن تكون ضغوطات على الحكومة السودانية بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
السيد أحمد بن شمسي الناطق الرسمي باسم منظمة Human Rights Watch في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم.
شكرا لكم.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، لكم الشكر.
عيلة تقتلي عيلة تقتلي أخيك ماله تقتلي عيلة تقتلي عيلة تقتلي والد أمك ماله تقتلي عيلة تقتلي عيلة تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك حباني يا العمك برتاوي عيلة تقتلي عيلة تقتلي والد أمك ماله تقتلي يا الأبوك زغاوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما انت السوداني ما انت اصلك سوداني عيلة تقتلي عيلة تقتلي اخيك ماله تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا تعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ماله تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا أخرنا ربي صغارنا نوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي والدمك ماله تقتلي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي أرمي السلاح لغادر ولا السلام نادي ما انت أصلك سوداني ما انت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي والدمك ما قالوا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. انتهى يوم الثلاثاء الاجتماع الذي ضم الوسيط القطري آل محمود والوسيط المشترك الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رئيس بعثة اليونامد من جانب ورئيس حركة تحرير السودان مني أركم الناوي ورئيس حركة العدل والمساواة. الاجتماع الذي أخذ يومين يومي الاثنين والثلاثاء وانتهى ببيان مشترك حيث تناول الاجتماع المسائل الإجرائية اللي بتمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الحكومة السودانية والحركتين لتحقيق السلام في دارفور. أمنوا فيه الطرفين على ضرورة مواصلة التشاور واللقاءات من أجل إيجاد أرضية مشتركة ل استئناف عملية السلام بين الحكومة والحركتين. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث الدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وهو بيتحدث عن ما دار في الاجتماع والنتائج التي خلص إليها الاجتماع. فلنستمع إلى حديث الدكتور جبريل أبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله الأخوان في راديو دمنجا والأخ كمال، السلام عليكم ورحمة الله. الجولة القصيرة التي كانت بين حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان والوساطة القطرية والوساطة الأممية الإفريقية انتهت في الساعات الأولى من هذا الصباح، وكان في حوار جاد وشفاف وصريح في حقيقة الأمر، وفي قضايا إجرائية أثيرت وتم الاتفاق عليها مثل تركيبة الوساطة مثل شركاء المنبر وغيرها، كان في توافق عام بصورة أساسية. ولكن القضية الأساسية المتمثلة في كيفية التعامل مع وثيقة الدوحة ما كان في اتفاق بين الأطراف، لأنه الطرف الحكومي وربما بيعبر عن الوصافة لأنه مستمع عليهم ما بيقبل لا تعديل لا تبديل لا شيء في الوثيقة، يعني يريدون للوثيقة أن تكون وثيقة لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن ممكن الناس لو عندهم موضوعات جديدة ما غطتها الوثيقة ممكن يطرحوها ويشوفوا لها طريقة يلحقوها بالوثيقة. طبعا أنت في الوقت الذي تطلب من الناس أنه يعتمد الوثيقة كأساس للحوار أو للتفاوض تجد يقول لهم مضمون الوثيقة ما خاضع للتفاوض، ما خاضع للتعديل، وما خاضع للتبديل، ما خاضع للتمتين، بيعني أنه في النهاية الطلب ما في مكانه تماما، لأنه إذن ما في سبب أن نجعل للقضايا الجديدة الما مطروحة في الوثيقة الوثيقة أساس للتحاور فيها. فما استطعنا أن نصل لاتفاق في هذا الأمر، ولكن اتفق الأطراف على أن تتواصل المشاورات إلى أن يجد الناس أرضية تجمع الناس. النقطة الأساسية المهمة أن يفهموها الناس أنه الوثيقة دي لو كانت استطاعت أن تحقق السلام على الأرض وغيرت الأوضاع في دارفور، الناس ممكن كان يقول والله يا أخي نحن صحيح ما قبلنا بها في الأول في عام 2011، لكن جابت خير لأهلنا على الأرض، حقه أن احنا نشوف طريقة نقبلها. لكن الذي حدث أنه بعد التوقيع على الوثيقة في 14/7/2011 إلى اليوم أكثر من 1,500,000 شخص أجبروا على النزوح من ديارهم، وفي ناس آخرين جو احتلوا أراضيهم، آلاف من الرجال والنساء والأطفال قتلوا سواء كان بالقصف الجوي أو بهجوم بتاع قوات النظام وميليشيات، مئات القرى حرقت، الاغتصاب بقى شيء ممارس وعادي حتى غير منكر عند قوات النظام والحكومة، وهكذا الوضع ازداد سوءا. ما جاءتنا الوثيقة بخير حتى نعتمد الوثيقة كما هي ونتحمل تبعات هذه الوثيقة. ولذلك نحن في حركتي العدل والمساواة السودانية تحرير السودان قلنا لا يمكن لنا أن نقبل بالوثيقة أساس للتفاوض في الوقت الذي لا تريدون القبول بإمكانية تعديل في هذه الوثيقة بكل أشكال التعديل، بحيث أنه في النهاية يكون عندنا وثيقة قادرة على تحقيق السلام على الأرض في دارفور وبالتالي في السودان. فوجدنا أنه ما في استعداد من الطرف الآخر لتعديل الوثيقة ولتمتين الوثيقة ولإدخال أي تبديل فيه، وجدنا أنه ما في معنا طبعا الموافقة على العمل على أساس هذه الوثيقة، لأنه في النهاية ما نستطيع نغير فيها شيء. لكن اتفقنا كما قلت أنه المشاورات تستمر إلى أن يجد الناس أرضية مشتركة ينطلق منها إلى الأمام. بارك الله فيكم.
مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، ده كان الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وهو بيتكلم عن ما توصل إليه الاجتماع الضماه هو كرئيس لحركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركم الناوي كرئيس لحركة تحرير السودان بجانب، والوسيط القطري آل محمود، والوسيط المشترك والممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رئيس بعثة اليونامي. أنا بشكر الدكتور جبريل إبراهيم وبشكركم أنتم كمان على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال الحلقة قضية مسرحي مؤتمر البيجا في ولاية البحر الأحمر، والخاصة بمماطلة الحكومة تنفيذ المشروعات الإنتاجية المتفق عليها بموجب الترتيبات الأمنية لاتفاقية شرق السودان. وحنستضيف خلال الحلقة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجا بولاية البحر الأحمر عمر هاشم الخليفة. مرحب بك أستاذ عمر في راديو دابنجا. عايزينك تورينا الحصل شنو في ملف المسرحين والمسيرة حاولت تنظموها للمطالبة بحقوقكم.
والله يعني احنا طبعا قدمنا بطلب للشرطة لطلب مسيرة سلمية، هو كان المفروض تكون يوم الأحد يوم 29، والشرطة طبعا قالت المسألة دي متعلقة إلا تاخذوا إذن من المعتمد باعتباره هو رئيس اللجنة الأمنية. قلنا لهم خلاص ما في مشكلة، يعني برضو هنعدل التاريخ حقنا وهنكتبه للمعتمد عشان شنو نتبع السياق القانوني المعروف. وامبارح طبعا اتصلوا بينا الشرطه ومعهم المعتمد اللجنه الامنيه بتاعت المحليه المعتمد بالذات، وقعدنا معاه وريناهم بصريح العباره يعني احنا ده حق مشروع لينا وعندنا مطالب مشروعه وده يكفل لنا الدستور، المسيره السلميه والتعبير عن الراي دي حاجه موجوده في الدستور ما نقعد نلف منها. المره اللي فاتت قلت لنا ما مصدقينها وتخصوا الاجراءات القانونيه، هسه جيناكم بالباب عديل وعندنا حق وانتم تعرفوه. والمهم هم هسه قال لنا ان خلاص ما عندنا مشكلة، عندنا مبادرة حنعملها نقعدكم مع وزير المالية باعتبار هو رئيس اللجنة العليا لمعالجة مشكلة المسرحين، حنعمل مبادرة ونقعدكم مع تقعدوا مع وزير المالية. وبعد قلنا لهم انتوا تكونوا حضور عشان تكونوا شهود، وصلنا لحلول اهلا وسهلا، ما وصلنا لحقوق يعني حتى حقوق المواطنة البسيطة دي ما لقيناها، يعني في العلاج وفي السكن وفي الصحة ما اقول انه نحن يعني تستفزونا ونحن في منطقتنا ونحن كسودانيين في مواطنين من المنطقة ما ممكن تزلونا بالمسألة زي دي وتحرمونا من حقوقنا وما تسمحوا لنا انه نحن نطلب مسيرة سلمية عشان نعبر عن رأينا ونرفع مذكرة للسيد الوالي. المهم قالوا خلاص ادونا المبادرة دي على اساس انه قاعدكم مع وزير المالية نشوفوا وصل لشنو والحلول وصل لها شنو، ما وصلنا لحل وانما نحن لازال الطلب بتاعنا سلمناه للسيد المعتمد. هو يوم 5/6 قلنا نحن برضو ده تاريخ محددين وليكم انتوا واتبعنا كل الوسائل السلميه والقانونيه لازم تنفذوا لنا البرنامج. وصلنا لحل اهلا وسهلا، ما وصلنا لحل بعد ده نحن الخيارات متروكه لنا نحن كمسرحين.
والاجتماع 200
والله هو هسه ما حددوا، هسه احتمال بكره دي نقعد مع وزير المالية مبادرة أطلقتها الشرطة والمعتمد بتاع المحلية بتاع بورسودان، معناه ورينا ونادي ده ما عنده دخل بده، قال لنا لا طلب المسيرة ده براه وأنا هنقلت لكم فوقه. أما موضوع المبادرة عقدنا دي هنكمل الفهم مع وزير المالية والسيد الوالد نقعد نشوف طريقة الحلول والمعالجات.
طيب عايزينك تكلمنا عن أصل المشكلة، هاي أصل المشكلة شنيه؟
أصل المشكلة أن احنا عندنا حقوق والتزامات واتفاق موقع مع حكومة السودان، أن احنا كمواطنين بكون دفعة الشرف في ملف الترتيبات الأمنية إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي، والحكومة ما قدرت تنفذ ملف الترتيبات الأمنية بصورة صحيحة، يعني ما قدروا يعيدوا دمج المقاتلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والفترة طالت يمكن أكثر من 10 سنوات، والناس بقوا مشردين وبقوا في بطالة وفي فقر وتردد أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بصورة مأساوية. في النهاية يعني احنا قمنا بحراك وكتبنا مذكرة للسيد رئيس الجمهورية، وفي النهاية القيادة ذاته وفشل القيادة بتاع جبهة الشرق هو عاد الملف تنفيذ الملف الترتيبات الأمنية. وفي النهاية كتبنا مذكرة في مسرحين وعدنا تنظيم نفوذ خوفنا، والحمد لله لقينا دعم مقدر من شيبة برار هو نائب رئيس مؤتمر البيجا في الفترة السابقة، لقينا دعم مادي ومعنوي وسياسي. كتبنا مذكرة رفعنا لرئاسة الجمهورية وتم اعتقالنا في 2012.
وبعد ذاك الحصل شنو؟
بعد ذاك شكلت لجنة برئاسة المرحوم أخونا صلاح باروكي واللواء أبو بكر محمد صالح، واللجنة جات قعدت معانا وحصروا الناس وأخذوا رغبات الناس. اللجنة رفعت تقارير مشت ودت الخرطوم، وزعوا الملف للولايات الشرقية الثلاثة، قال كل ولاية تقوم بمعالجة مشكلة أفراد المسرحين بتوعنها. تمت في كسلة وفي القضارف، أما في البحر الأحمر الوالي السابق ماطل وعاكس في معالجة مشكلة المسرحين. بعد ذلك نقومنا بحراك وتحركنا لما الوالي الجديد علي حامد يوم 25/9 وقع معنا اتفاق مذكرة بتاعت تفاهم واتفاق بيننا وبين حكومة ولاية البحر الأحمر إنه عشان هم يعالجوا المشكلة. فعلا بدينا وقلنا حصرنا الناس ووحدنا الكشوفات وبدت في مراحل معينة مرحلتين، مرحلة المشاريع ومرحلة الوظائف. فعلا بدينا في مرحلة التوظيف رغم إن هي وظائف ما كانت لبت طموحاتنا نحن على حسب ما ينص عليه الاتفاق، لكن قبلناها كحالة ضرورية إسعافية. تم توظيف 145، تم بقى المتبقي الراغبين في المشاريع 485. الولاية عزل بعد ما خشينا في البرنامج الثاني بتاع المشاريع بقت تتماطل، رغم انه في اتفاق بيننا نحن وبينهم مكتوب انه الولاية هي هتقوم بتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع مفوضية الدي دي ار. اتضح انه الولاية بقت تتماطل والوزير رغم عدانا وعود يوم 16 شهر 3 السابق وثاني عدى المواعيد في النهاية بقى يتماطل، ما عرفنا السبب. طلبنا بمسيرة سلمية على أساس أنه نعبر عن رأينا ونرفع مذكرة للسيد الوالي باعتباره هو الجهة المسؤولة الأول والأخير في الولاية. رفضونا بتصديق المسيرة. بعد ذلك تحركنا يوم 4/4 تحركنا في مسيرة سلمية. أهل الشرطة استخدموا عامل بومبان وتم اعتقال ووجهنا بلاغات إنه المسيرة ما مصدقة وكده. هذا ثاني بعد ما تم إطلاق سراحنا طلبنا منهم طلب بتاع تصديق مسيرة سلمية للتعبير عن رأينا. دي كآية منصوص في الدستور وموجهات رئيس الجمهورية إنه بص الحريات والبتاع ده. قدرنا بطلب بتاع مسيرة رفعنا للشرطة. الشرطة بقت تتماطل تقول يا أخي إنه التصديق المسيرة ما من هي من اختصاص، هي من اختصاص المعتمد باعتبار هو رئيس اللجنة الأمنية. عدلنا التاريخ بتاع المسيرة قلنا لهم خلاص احنا يوم 5/6 كتبناها للمعتمد على اساس انه يصدق لنا مسيرة سلمية ونعبر رأينا. امبارح طبعا اتصلوا معانا وقعدوا معانا المعتمد واللجنة الأمنية على مستوى المحلية والسودان وقال لنا خلاص يا جماعة عدونا احنا كمبادرة نلتقي مع وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة مشكلة المسرحين نشوف الخطوات اللي اتبعها هي شنو والحلول المطروحة هي شنو وبعدها نقعد سوا عشان نحاول ندار المسألة دي ونصل لحلول مرضية ترضي كل الأطراف. وافقنا كنا ما عندنا مشكلة لكن احنا لازلنا متمسكين انه يوم 5/6 ده هنطلع لانه استخدمنا كل الوسائل المشروعة والسلمية. وهذا اخترناكم انتو قلنا ما عندكم اي مشكلة بخصوص طلب المسيرة ده موجود. اما بخصوص المبادرة حقنا دي اقبلوها احتمال نصل لحلول كنا ما عندنا معنى. لكن المسيرة لا زالت قائمة والهو يوم 5/6.
قبل المسيرة كان نظمتوا اعتصام في مقر وزارة المال، عايزينك تكلمنا عنه شوية.
والله ما الوزير كان حدد لنا يوم 16/3 انه هيبدأ في تنفيذ المشاريع. ولما جينا يوم 16/6 اتضح انه في تشابه وتداخل جهات متعددة لانه قال في قروش في المركز مع دي جهات ما قدروا يتحصلوا عليها وحاجة بالشكل ده. وهذا طبعا اغضبنا وفضينا الاعتصام بحضور منظمات المجتمع المدني والادارات الاهلية. فضينا الاجتماع واخذنا مواعيد تانية ليوم 3/4 برضو ما نفذوا وقعدنا معه في اجتماع قال انا ما اقدر احدد لك مستقبل الزمن. برضو المواعيد مشت قلنا لهم احنا الكلام ده ما هنقبله والناس طلعت في مسيره سلميه وكانوا في حاله غضب ولعدم وضوح الرؤيه وعدم البدء في تنفيذ المعالجه. وهذه المهم في النهايه بعد ما تم اعتقالاتنا وهذا قلنا نقدم لهم طلب انه تعليم مسيره على اساس انه نعرف هل الولايه دي ملتزمه بحل وتنفيذ مشكله المسرحين ولا ما عندها الامكانيات. وحتى وضعنا لهم بعض التصور يقول لهم حدود امكانيات الولايه في حقوق المواطنه، الخطه السكنيه، بطاقه التامين الصحي، التكافل الاجتماعي في ديوان الزكاه، يعني في وسائل اخرى دي بذاته ما لقيناها يعني ما عرفنا الولايه دي قاعد تقصد يعني. وفي حين انه تم معالجه مشكله مسرحي الاسود الحره 300 مسرح في ولايه البحر الاحمر في المعالجات غير التنفيذ الخاص بولايه البحر الاحمر.
200 الكلام ده؟
ايوه في شهر 10 والان حسي ينفذ مفوضية نزع السلاح قاعدة تنفذ برنامج بتاع 700 مسرح في ولاية كسنة. هل قلنا لما نحن ما معروف هاي الجهة المعنية بأمر المعالجات مشكلة المسرحين هل هي الدي دي ار ولا حكومة ولاية البحر الأحمر؟
طيب انتو هسه أبرز مطالبكم شنو؟
والله أول هاي أبرز مطالبنا نحن قلنا أول كمتوسط المشروع 30,000 ومنحة من قطاع أرض سكنية بإضافة بطاقة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي كحقوق ثابتة وتندرج ضمن حقوق المواطن، وبرضو العفاء من الخدمة الإلزامية، وبرضو قلنا من هنا يعني نطالب برضو بأثر رجع، لأنه حكومة ولاية كسرة والقضاري تم تنفيذ المعاليات قبل أكثر من 4 سنوات، إنه يحاولوا يعوضونا إسوة بزملائنا في ولايتي كسرة والقضاري، خاصة بعد أن لحق بنا الضرر النفسي والمادي والمعنوي، يعوضونا بأثر رجع التعويضات الحصر للمعاليات في ولايتي كسرة والقضاري.
شكرا لك أستاذ عمر هاشم الخليفة، رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجا.
بارك الله.
وبنشكر المستمعين الكرام أيضا على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حديث خاص، وفيه عايزين نسلط الضوء حول دور الإدارات الأهلية في فض النزاعات ورتق النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة في ولايتي غرب وجنوب كردفان. وفي هذه الحلقة بنستضيف السلطان حميدان جمعة كتنان، أحد قيادات الإدارة الأهلية في محلية الصنوط بولاية غرب كردفان، عشان ما نسمع منه. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة حقيقة الواحد سعيد جدا أن يعني تغبيكم في إطار المصلحة العامة ولمصلحة الأهل. حقيقة نحن كإدارات أهلية وكسلطان لقرية أبو جنوب، واحد من قيادات الإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان حديث الصنوط إدارة أبو جنوب، دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات حقيقة تعتبر واحدة من المسؤوليات الأساسية الإدارية اللي هو مسؤولنا بنص القانون في حفظ الأمن، لأنه الأحداث تحصل نتيجة لخلل الأمن، وبالتالي تعتبر واحدة من المسؤوليات المترتبة على الإدارة الأهلية نضيف عليه. حقيقة إحنا يعني في 2009 بعض الأحداث قبلية حصلت في جنوب كردفان آنذاك قبل إصدار الولاية، وانشأت آلية صالحات، ومنها بدأ دور إدارة أهلية مباشر في أنه يكون جزء من الآلية لمعالجة الإشكاليات حصلت. حقيقة بدأ العمل من ذاك التاريخ، وعبرها كل التصالحات تم يسند على إدارة أهلية في غبيته وفي المحل الموجود. حقيقة فنحن حقيقة في لقاوة إدارة الجبال الغربية يمكن درنا كل الأزمات الفاتت، والتصالحات الفاتت أصبح ملفاتها تحت مسؤولياتنا إحنا، فلذلك إحنا يعني دورنا في الجانب ده في رتق نسيج اجتماعي. فمن الزاوية دي حقيقة إحنا يعني دورنا أساسي في أننا جزء مكمل أو أزرع من أزرع الآلية في معالجة الأوضاع القبلية. حقيقة
العلاقة بيناتكم قاعد تكون كيف مع لجنة التصالحات؟
العلاقة بينه وبين الإدارات حميمة، بيعتبر إحنا أزرع من أزرع الآلية حقيقة، لأنه كل الإشكاليات اللي تصل الآلية بتصل عبرنا إحنا كإدارة أهلية، وأخواننا في الآلية بيفتحوا ملفات للنزاعات دي عشان بيحتفظوا أي قبيلة عندها إشكالية ملف بيكون موجود في الآلية. علاقاتنا يعني هي مكمل لبعض، هذه التصالحات يعني بيعتبر جسم الراعي والمسهل لدور الإدارة الأهلية في معالجة الأزمات الموجودة في داخل القبائل.
في رأيك الحاجات اللي قاعدة تخلق المشاكل بين الناس في المجتمع قاعدة ترجع لشنو؟ هي صراع بتاعت موارد أم بيرجع لشنو في الغالب يعني؟
الآن الصراع الموجود في مجتمعاتنا خاصة صراع بتاعت موارد الخدمات، حقيقة بعض المجتمعات بيستغروا للخدمات. الشيء الثاني المجتمعات دي الآن مجتمعاتنا خاصة في غرب كردفان مجتمعات متداخلة يعني شقين راعي ومزارع. الراعي الآن في بعض المناطق في توسع زراعي على حساب الراعي، دي خلقت احتكاكات وخلقت حقيقة سلب حقوق بعض البلدان. في بعض المناطق الراعي يعني ما مرشد، فبالتالي شح الموارد في المناطق هي جزء أساسي، ولو يعني في 5% جزء أساسي في خلق المشاكل الحقيقية في مجتمعاتنا. لكن متى ما الناس يعني نظمت الراعي، نظمت المثل بتاع الزراعة عبر قوانين عبر عمل ميداني على أرض الواقع، بخفف من حدة الإشكاليات حقيقية يعني.
طيب اللجنة بتاعتكم دي عندها امتداد خلافا لحلحلة المشاكل، هل عندها أي عمل مسبق في عدم وقوع المشاكل اللي بتحصل بين الناس؟
جدا احنا كإدارات اي زول في موقع خطوات اليومية والأساس المسؤول عن سعاده انه هو جزء من عليه مسؤولية مراقبة معايشة الاهل حل حالة مشاكل عندما يحصل الاسكالية في طرح حتى الان اتبناه ادارة هي في مثل في ادارة الجبال الغربية، ادارة اصلا هي مسؤولة من الجبال الغربية السبعة، عندما اوكل على المسؤولية على الادارة هي في داخل الامارة قعد لها مثل تعبيت، فبالتالي دي واحدة من المسؤوليات الأساسية. فقدرنا الحمد لله جمعنا الأهل والأهل استجابوا لهذا الرأي، يتفرروا دي غيادته مطلن الأهلية من الأمير للوكيل والسلاطين الموجودين. أنا سأقدر رسالتنا الآن اللي انطلقنا منها واتبنى عليه هذا المسعى، وده ممكن ده نموذج في كل المجتمعات، وبالتالي الخطوات المسؤولية الإدارية الأصل مسؤولية الإدارة الأهلية في ذي الخطوات دي. متى ما استجابت الإدارات دي مع بعض تعتبر آلية دعم لحل هذه المشاكل ورجاع الأمر لوضع طبيعي التعايش بين القبائل يعني.
نعم، ومن خلال تجاربكم يعني كثيرة في المنطقة في التعامل مع مثل هذه اللي هو المسائل المشاكل اللي هو بتاع
تحصل بين القبائل والمجتمعات المختلفة في المنطقة. يعني هل لاحظتم أنه التعامل مع المشاكل دي عن طريق الإدارات الأهلية دون الرجوع إلى القضاء أو استخدام السلطات الرسمية، هل بترى أنه هي مجدية وأفضل؟
حقيقة من خلال التجارب ومن خلال التجارب المعاشة والآن الشيء الماشي على أرض الواقع، تجربة تدخل الإدارة الأهلية لحل حد مشاكل أفضل، لأنه القضاء حقيقة لا يمكن الناس يستغنوا عنه، لكن القبائل الموجودة قبائل حقيقة متداخلة، فأي أمر يكون بالقضاء بيتوقف على الصرف، وزي ممكن يوفر دفعاته يوفر الدعاوى عبر محامين ممكن ناس كثير بحقه أو يبرؤه، لأنه القضاء له بالظاهر. أما الإدارات الأهلية فيها يعني الجانب العرفي والمساعي تحقيقها بالإدارة الأهلية بكون مقبول، لأنه أي زول بكون يعرف قضيته بتاريخها كاملة وما بقدر يعمل مزايدات، لأنه القبائل كلها متعارفة مع بعض. فالأجدف أنه كل القبائل المشاكل الأهلية حلها عبر إدارة أهلية مجدية، لأنها أقل تكلفة وفي نفس من واقع المجتمعات أصلا، والشيء البصر له بكون مرضي للأطراف كل الأطراف. لذلك أنا أفتكر حل حتى المشاكل في المجتمع عبر إدارة أهلية مجدية حقيقة. يعني
أنتوا كإدارات أهلية وأنتوا مكلفين من قبل المجتمع بتاعكم الاتصال وحل حالة المشاكل بين القبائل وأفراد القبيلة الواحدة، رسالتكم شنو بالنسبة للمجتمع بتاع غرب كردفان وحتى جنوب كردفان اللي هو محلية الدلنج المناطق المجاورة الحتة اللي عايشين فيه والمجتمع المتجانس لحفاظ العلاقات الكويسة بين الناس واستقرار المنطقة؟
والله احنا حقيقة نشكركم، ورسالتنا من واقع مسؤولتنا الأهلية والإدارية الشيء تم في لغاوة بعد 2010 احنا دائرين نحافظ عليه، ما يتم إلا تنازل القبائل المسائل زي دي ويسلم الأمر للإدارات الأهلية، لأنه القبائل دي يعني هي عايشة بالعرف واحترام المجتمعات للمسائل الأهلية وتنازلهم وقبولهم بقرارات المؤتمرات الأهلية هي واحدة من الآليات المهمة في رتبة النسيج الاجتماعي وإعادة اللحمة أو إعادة العلاقات بين القبائل إن شاء الله. رسالتنا على الأهل يعني يكونوا بنفس الصيغة ويصغوا في الإدارات الأهلية ويصغوا في كل الخطوات، لأنه العمل الآن الحمد لله مسدود من الدولة من الحكومة، حكومة غرب كردفان خاصة الآن يعني هي يعني عبر لجنة الصالحات هي يعني معطلة كل الخطوات دي ومباركة كل مجهود بيبذله الإدارة الأهلية حقيقة. لذلك إحنا من الزاوية دي يعني بنبارك الخطوات اللي بنقوم بها، ونتمنى من الأهل في غرب كردفان وفي جنوب كردفان أن يستمعوا ويقفوا مع الإدارة الأهلية في دعم المساعي الأهلية في معالجة القضايا حقيقة اللي بتحصل في المنطقة. الخطوة التالية إحنا دايرين يعني رسالتنا أنه ما تم في لغاوة ومبادرة لغاوة الآن بيعتبر هي نموذج دول يعني نقل لكل المحليات على مستوى جنوب كردفان يصلح للتعايش، لأنه المجتمع ممكن يعيش بدون ما يربط العمل بتاعه بالمسائل السياسية، لأنه مجتمعات قبائل والقبائل عندها أعراف متداخلة والقبائل كلها الإرث التاريخي بيأكد أنه في تداخل قبلي فلا يمكن تتفصل يعني سواء جنوب كردفان أو غرب كردفان. فرسالتنا على الأهل أنه لابد يتسامحوا ويقبلوا البعض، لأنه المجتمع دي لا يمكن يعني بأي عمل سياسي تتعادل أصلا، المجتمع متداخلة صلة أرحام مصالح مشتركة، فبالتالي مجبر أنها تعيش مع بعض إذا تقبل بعض عشان الناس في النهاية يعني يرجعوا لوضع الطبيعي القديم اللي عاش عليه واللي ورثوه من التاريخ. يعني التاريخ ما برحم، أنه الحرب شيء استثنائي، المشاكل اللي يعني ما أساس حقيقة، والسلام والوحدة هو الأساس حقيقة، يعني بناء عليه الاحترام وبناء عليه مستقبل الشعوب.
أعزائي المستمعين، الكان بيتكلم معنا هو السلطان حميدان جمعة كتنان أحد قيادات الإدارة الأهلية بمحلية الصنوط بغرب كردفان، ويتحدث لنا عن دور الإدارات الأهلية وإسهاماتها في فض النزاعات والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة في ولايتي غرب وجنوب كردفان. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
بشيل جوا عينيا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. السوشيال ميديا ضد البرنامج اللي نحن بنتناول فيه القضايا اللي بنقشوها الناس في صفحة الفيسبوك بتاعت راديو دبنجا. كل مرة بنطرح سؤال والناس يعني بيقولوا آراءهم. المرة دي طرحنا سؤال إنه السبب شنو إنه الشارع لغاية أسي ما استجاب مع المظاهرات وما تحرك عشان يغير الحكومة. هل الحاجة دي يعني معناها تأييد السودانيين لحكومة البشير؟ ده كان السؤال والناس طبعا جاوبوا إجابات مختلفة وكل زول أدى رأيه. معي كالعادة زميلي صادق مصطفى زكريا.
أهلا ومرحب بك إبراهيم جعد الكريم وأهلا ومرحب بالمستمع الكريم.
طيب صادق يعني برضو كالعادة الإقبال كان كبير جدا جدا على السؤال. المعجبين لغاية اللحظة أنا شفت السؤال كانوا 236 معجب بالبوست و22 ديل شاركوه يعني مع ناس تانيين والشافوه يعني للأسف ما قدرنا نحصل على الأرقام لغاية هسه من أخونا الطيب لكن نقوم نتناول أو يعني نخش في الإجابات حقت الناس إنه هم رايهم شنو. هل الحقيقة معناها الناس يعني مؤيدين حكومة البشير الشعب راضي ومقتنع بالحكومة دي؟ شوف الإجابات
زي ما هو وارد إبراهيم إنه كل المشاركين قدموا مبرراتهم لما يروه سواء كان بغناعة الشعب لعدم الخروج للشارع حبا في الحكومة أو لأسباب أخرى. أنا ببدأ مع أحمد صالح علي ده بيقول هو أساسا من الولايات وجا الخرطوم له 3 أسابيع قال هو بيلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي إنه الناس بتقول الثورة اندلعت وبشي خطب حماسية وتسجيلات كثيرة لكن لما تطلع الشارع بتلقى المواطنين كلهم منهمكين في الأسواق وجارين في أعمالهم وما في أي أثر أو بوادر لثورة جماهيرية رغم انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار. وقال كل التحركات محصورة في الجامعات بس بالأخص جامعة الخرطوم وإنه الشعب غير متحمس للخروج للشارع. بيقول الأسباب هي الخوف من المجهول لأنه المعارضة بينها خلافات عميقة والبجمعة بس كراهية النظام. وتاني بيقول إنه يعني حتى من لو جبت واحد من المعارضة عينته في الحكومة حسي هو بيمدح الحكومة. قال عشان كده الشارع ما حيطلع ويضحي من أجل السياسيين الفاشلين عشان هم ذاتهم يرجعوا ويبقوا حكام.
طيب كويس انت نولت الرأي أحمد صالح علي بيتوسع. أنا في رأي بتاع مبارك إسحاق محمدين برضه هو طويل لكن بحاول أختصره وهو وصل الخلاصة بتاعت إنه يعني للمظاهرة بتنفع على الشكل بينفع الناس المفروض يقعدوا في الوطاء ويقوموا يعني يتحاوروا يوصلوا الاتفاق بتاع سلام. فهو في البداية بيقول إنه سكوت السوداني ما بيعني إنه الشعب السوداني رضيان لكن هو الشعب قدامه كثير من التجارب شافها في ثورات الربيع العربي قال في تونس ومصر وليبيا وسوريا قال الحتات دي مولي على غاية السي في معظمها فأدى الاثنين على راسهم. قال السودانيين حكومة معارضة فاشلين في جلب الأمن والسلام في السودان لأن السياسي السوداني فاشل. الحرب قال استمرت في جنوب السودان قرابة 20 سنة ما انتصر فيها زول وأيضا في دارفور استمرت ما يقارب 13 سنة وما في زول انتصر. المخرج الوحيد هو أن يتفق جميع السودانيين لتوقيع اتفاق سلام شامل لكل القضايا. أما الثورات والخروج للشارع في نظري لم تعد مفيد أو لم يعد مفيد. ده كلام مبارك إسحاق محمدين.
ده محمد الأمين. محمد الأمين بيقول إنه عدم خروج الجماهير للشارع في مظاهرات بيقول ده عين العقل، لأنه الشعب السوداني شاف الأفلام بتاعت الثورات العربية وقال إنه الثورة في السودان هتعني خراب الدولة وتكسيرها والحرك والاغتصاب والسلب والنهب وعدم الأمان. قال باختصار أن إحنا في السودان في غنى عن الكلام ده كله.
طيب المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، نحن لسه في برنامج السوشيال ميديا وبنتناول الموضوع بتاع المظاهرات اللي طلعت، إنه ليه شارع ما طلع ودعمها عشان تبقى ثورة، ونحن بنناقش في الردود بتاعة الناس وآرائهم في صفحتنا في الفيسبوك. عندي رأيين بقولهم بسرعة، واحد بتاع محمد تجاني والتاني بتاع حمدان جمعة. محمد تجاني بيقول الشعب السوداني غاضب من النظام وما مؤيد ليه إلا الناس المنتفعين منه والناس اللي ساعدوهم في السلطة، لكن تحرك الشعب السوداني بدون ما ينحاز الجيش أو ثورة محمية بالسلاح، أو ثورة محمية قال طبعا لكن نفهم إنها محمية بالسلاح، فالنظام ده قال لا يتورع عن إبادة كل من يخرج إلى الشارع، وسبتمبر خير دليل. ده كلام محمد تجاني. سريع كلام حمدان جمعة، قال ده واقف مع الحكومة، حمدان جمعة قال هذا دليل على فهم ووعي الشعب السوداني وتضيع الفرصة على المخربين والداعمين للفوضى، فالأمن ضرورة للجميع، وانظروا حولكم في دول الجوار ماذا جنوا من التظاهرات.
أنا برضو إبراهيم بديك اثنين، الأول اللي هو الصادق برونجو. الصادق برونجو بيقول إنه الشعب ده تعب من ويلات النظام، لكن بيقول الأسباب اللي متخليه يطلع هو إنه الشعب ده منقسم على نفسه بالقبلية مرة وبالحزبية مرة وبالجهوية مرة وإنعدام الوطنية كمان. وقال إنه في تخصير من الإعلام سواء كان في المنطقة الإقليمية ممثل في الجزيرة أو الإعلام العالمي ممثل في البي بي سي، بل بيقول إنه الإعلام ده ذاته متواطئ مع النظام، أحيانا ما بيتناول القضايا الأساسية للسودانيين زي ما بيتناولها في دول الربيع العربي. قال دي الأسباب اللي أخرت الثورة. في محمد عبدو ده بيقول إنه الطرح ده جميل، لكن بيقول حكومة السجم دي ما خلت للناس أي حاجة ما يخرجوا ضدها ويعملوا ثورة. قال لكن الثورة لازم تكون عندها سقف سياسي عشان تكون في مرحلة انتقالية ويكون في حكم يسد الفجوة بصورة سريعة في المناصب التشريعية والتنفيذية. قال أن إحنا سقفنا حسي المطروح هو حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي، وقال دي كلها فارقة. قالوا الحكومة قاعدة ترسل لهم أموال بالصناديق. قال أن إحنا لما نحصل المرحلة بتاعت الفرنسيين بتجي ثورة حتقضي على الأخضر واليابس وحتخلق شعب جديد وفهم جديد.
طيب كويس، صادق انت يعني لخصت الحاجة برضو كويس، اختصرتها، انا كنت اتوقع تكون تاخذ زمن اطول. نجي لكلام عبد المنعم الطيب. عبد المنعم برضو كتب بيقول الناس اللي بيختزلوا او بيختصروا الثورة في التغيير فقط هم بعرفوا معنى الثورة الحقيقي، وبفتكر انه الثورة دي عملية تغيير شاملة للأفكار وللذهنية عقلية الناس المواطنين، وبرضو يعني فكرة القضايا الأساسية حقة البلد يعني الناس مفروض يهتموا بها. بعدين يعني قارن قال يعني الدكتاتورية حقة الإنغاز ما يعني حاجة مختلفة قبل كده ما مرت على السودان، يعني قال إذا قارنتها بدكتاتورية عبود، يعني عبود كان عنده حس وطني وغير على الوطن والحق يقال، قال كده ده تعبيره ما تعبيري أنا، لكن قال الإنغازيين نموذج متفرد الدكتاتورية اللاوطنية، همهم الحفاظ على سلطتهم واستنزاف موارد البلاد وإفقار الشعب، لا يأبهون في سبيل ذلك فعل أي شيء أخلاقي أو غير أخلاقي، باعوا جامعة الخرطوم، الطيران ما عارف باعوا خط الهيسرو وكسروا المساجد ونهبوا وهربوا الأموال خارج البلاد، والكلام طبعا طويل، ده كلام عبد المنعم الطيب.
يا إبراهيم ده محمد فضال. محمد فضال بيقول يا أخواننا في دبنجة، لو جاكم حرامي في بيتكم بتواجهوا كيف؟ هل بتعملوا له اعتصام قدام الباب أو تعملوا مظاهرة عشان تغنوا الحرامي ده ما يسرقكم؟ قال ده نفس الشيء اللي بحصل لنا في البلد. قال أن احنا ما عندنا حكومة، دي المجموعة من المجرمين الما بتوانوا إنه يأذونه عشان يحموا أنفسهم عشان هم ارتكبوا جرائم كبيرة. قال عشان كده هو ما بيظن إنه اقتلاع الناس دي حيتم بثورة شعبية، وده كلام ما سهل. قال المجرم واللص المسلح لازم تتم مواجهته بالسلاح.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا، ده برنامج سوشيال ميديا، والسؤال طرحناه في صفحتنا في الفيسبوك على أصدقائنا إنه المظاهرات اللي حصلت ما تحولت لثورة، هل ده معناها الناس يعني مؤيدين لنظام عمر البشير؟ بنناقش لسه في ردود الأصدقاء بتاعنا. كلام صديقنا عثمان محمود، عثمان محمود قال الإنغاز نجحت في تمزيق المعارضة لفترات طويلة كدولة مؤسسات قادرة على تنظيم العمل السياسي والأمني، وقسمت ولاءات الشعب بتشتيت أحزابه وزرع أحزاب تخدير منقسمة من ذات الأحزاب الكبيرة لمنع تحركات جماهير الأحزاب. اللي هو ده يعني كلام مكتوب باللغة العربية الفصحى، هي سياسة فرق تسود. يعني الإنغاز دخلت الدينة حتى الأحزاب الموجودة، سوت لها أجنحة، ده جناح كده وده جناح كده، عشان شنو؟ تشتت شغل الـ شغل الـ شغل المعارضة.
ده خليل مصطفى يا إبراهيم، ونحن ما زلنا بمواصلين زي ما قلت في برنامج سوشيال ميديا حول عدم أسباب خروج السودانيين للمظاهرات. ده خليل مصطفى. خليل بيقول إنه الحكومة دي قامت استخدمت السياسة بتاع جوع كلبك يتبعك، وقال هي نجحت في الكلام ده. قال الليلة الشعب ما بيملك قوت يومه عشان يطلع يتظاهر أو ينطفد، قال هم بيطلعوا من الصباح عشان يفتشوا لقمة العيش. رجع للمعارضة قال هم متفقين عشان يخلوا كل جماهيرهم يطلعوا بصورة جماعية في مظاهرة، قال كل حزب داير هو يسقط الحكومة براو. قال الكلام ده مستحيل ما بك.
طيب يا صادق، كل مرة طبعا بيكون في الردود في رد يعني فيه يعني طرافة كده ده، وفيه روح نكتة، وبعدين ما عنده علاقة كبيرة بالموضوع. الناس بيكونوا ما يعني مرات ما جادين أو جادين لكن بشكل ساخر. يعني المرة دي نختار المساهمة بتاعة صديق صفحة راديو دبنجا، اسمه No Promises. No Promises يعني ما في وعود. فNo Promises كتب كلام ساخر، قال شنو؟ يعني الثورة قال رمضان جه عشان كده، نشوف بعد رمضان كان الله هون. لو لقوا طريقة إلا بعد الضحية يكون الضام خش في الجسم، لو ما نفع بعد الضحية نرجع الشتاء كده كده لما الانتخابات تجي، ورشحوا بكري حسن صالح للرئاسة. يا أخي مظاهرات شنو؟ أنتوا ما عندكم موضوع؟ وين الشعب اللي بطلع مظاهرة؟ يا هم أولاد ميكل في شارع النيل والمطاعم ديل؟ هذا
اللي ألاقين يا إبراهيم بروميس ده بالغ، هو يعني في الضحية حيكون في ضان عشان يخش العضو. نرجع
عندك إسماعيل حسن.
أنا بقدم لك إسماعيل حسن برضو يا إبراهيم. إسماعيل حسن ده بيقول للناس شايفين إنه الوضع آمن والمظاهرات هتودي السودان لحاجة زي ليبيا وحاجة زي العراق وحاجة زي لبنان، بيقول لهم هو وينو الأمن يا جماعة؟ قال أنا إحنا أوريدي اتصمولنا وبقينا زي لبنان، لكن مساحتنا الكبيرة بتخفي الكلام ده وما بتخليه واضح. قال شوفوا الشرق وشوفوا الغرب وشوفوا الجنوب، وقال حسي الحكومة دايرة تضيف للكلام ده الشمال بالسدود. قال وضعنا نحن أسوأ من أفغانستان وأسوأ من العراق وأسوأ من سوريا وكلهم مجتمعين.
طيب نشوف كلام البشر حمد محمود. طبعا يا إخوانا دائما الناس اللي بيجوا يكتبوا يعلقوا في ناس بيكونوا واقفين مع النظام، يعني زي البشر حمد محمود بيقول ليس حبا في النظام بل خوف على السودان من التشرذم والتفكك، وخوفا على شعبنا من زل اللجوء. في بلد مثل السودان فيه 123,430 حركة مسلحة، وكل حركة تحمل أجندة الدولة الداعمة لها لن تخرج البلد سليما. نخاف على حرائرنا ورجالنا وشيوخنا وشبابنا من الضياع.
إبراهيم ده نور الدين النور. نور الدين النور بيقول إنه سؤالنا اللي قدمنا ده سؤال منطقي، بيقول إنه التغيير في أي مجتمع ما بيكون هين، لكن بيقول ممكن يتم بمجموعة صغيرة بتاعت رجال. وبتساءل بيقول يعني وين رؤساء الأحزاب الموجودين داخل الخرطوم والمعارضين؟ بيقول ديل ما يشولوا أعلامهم ويطلعوا قبال الشعب. الشعب اللي قاعد يسقط كل يوم بسياسات الحكومة. قال الشعب منتظر راجل أو أم تعرف السودانيين كلهم بالسودان عشان تطلعهم في مظاهرة.
طيب عندنا برضو أحمد سعيد الحمادي. أنا أنت لو ملاحظ فطيت كم الإجابات بقت متشابهة، قلت أختار أحمد سعيد الحمادي. قال السودانيين لا يتحركون ليس تأييدا للبشير أو حبا في نظامه، فهم يكرهون البشير ولكنهم خائفون لسببين: الأول أن النظام يستخدم القوة المفرطة في التعامل مع من يخرج متظاهرا ومطالبا بالحرية، بل مرتب ومستعد ليجري شلال أو أنهار من الدماء، سيما وأنهم يؤيدون ما يفعل بشار بشعبه. وثانيا يخاف لأن تأثير إعلام الكذب والنفاق يشيع بأن عليكم أن تتمسكوا وتحافظوا على هذا النظام، بحيث إذا انفرض عقد الأمن سوف يأتي لحكمكم عرمان وعقار ومناوي ومناوي وعبد الواحد وغيرهم. فده طبعا الإعلام بيكون يعني حسب كلامه حق النظام شغال في الفكرة دي يعني. ودائما تكون الإجابة أخير لنا ديل، خاصة أن الشعب يعرف أن البلد كلها ميليشيات وهناك عدة جيوش.
أبراهيم ده هارون أبكر، بتخيل لي بيكون آخر ما عندنا. هارون أبكر ده قال ثلاثة من أربع الشعب السوداني بيعيشوا على الطعمية والويكة وهم دايرين يسقطوا النظام، لكن هم مهددين بالرصاص بتاع أجهزة الأمن والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية. قال الربع الثاني والأخير هم المستفيدين من وجود النظام الطاغية ده والبغيط، وقال هم ما بيرغبوا إنهم يسمعوا الحقيقة لأنهم دايرين لأنهم ما عايزين يحطموا الأوهام اللي هم عايشين فيها.
وصلنا نهاية البرنامج لأنه زمان شايفه كميل. ده كان برنامج سوشيال ميديا من راديو دبنجا. الموضوع كان سؤال طرحناه في صفحتنا في الفيسبوك لأصدقاء الصفحة، في أنه المظاهرات اللي كان بدأت وطلعت للشارع ما دعمه وتحولت لثورة، هل لأنه الناس راضيين عن نظام حكم البشير؟ واستعرضنا الردود وأهم التعليقات.
إبراهيم زي ما قلت الزمن داهمنا، وإن كان في مشاركات كثيرة ما مرينا عليها، لكن نكتفي بهذا القدر. أنا بشكرك إبراهيم جاد الكريم، وبشكر كل المستمعين الكرام تابعونا وسمعوا معنا برنامج سوشيال ميديا، وحتى نلتقي في حلقة أخرى.
أقول لهم أقعد عافية.
أقعد عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.